بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: كما أن من أعظم أصول الإيمان الاعتراف بانفراد الله بالوحدانية والألوهية.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول العلامة السعدي: كما أن أعظم أصول الإيمان، فالإيمان له أصول وله أركان، بينها ربنا جل وعلا في كتابه، وبينها رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته. فأركانه ستة، كما جاء في حديث جبريل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فأعظم أصول الإيمان الاعتراف القلب واعتقاده بانفراد الله بالوحدانية والألوهية، وهذا هو توحيد الإلهية. فأعظم أصول الإيمان الاعتراف بانفراد الله بالوحدانية والألوهية، أن يعتقد المؤمن الاعتقاد الجازم أن الله جل في علاه هو المعبود الحق، وأن يعمل ذلك بجوارحه فيفرد الله جل جلاله بالطاعة، لقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وعبادة الله وحده لا شريك له. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وحده تأكيد لوجوب عبادة الله وحده، لا شريك له نفي وتأكيد للنفي في ركني لا إله إلا الله، لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وإخلاص الدين لله، الإخلاص تنقية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. والله جل وعلا أمر بعبادته وحده: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأمر بإخلاص العبادة لله وحده: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والقيام بشرائع الإسلام الظاهرة، ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. فيعمل بشرائع الإسلام الظاهرة وحقائقه الباطنة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وهكذا أعمال القلوب من الإيمان من التوكل على الله والرغب والرهب والخوف والخشية وغير ذلك. قال: كل هذا مما ذكره من قوله الاعتراف بانفراد الله بالوحدانية إلى آخره من أصول الإيمان. فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يحقق هذه الأصول علما بتعلمها على أهلها من العلماء الراسخين والمشايخ السلفيين، وعملا بها ظاهرا وباطنا. فالإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. فالعلامة السعدي عليه رحمة الله لما عرف الإيمان وبين شموله لعقائد الإيمان وأخلاقه وأعماله، بين هذا الإيمان بذكر الإيمان بالله وملائكته ورسله، والإيمان بإلهية الله وأنه المعبود الحق. نعم.
ولهذا رتب الله على الإيمان دخول الجنة والنجاة من النار.
رتب الله جل وعلا على الإيمان، أي من آمن فجزاؤه الجنة وينجيه الله جل وعلا من النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اعلموا أنه لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وهكذا النجاة من النار كما سيأتي معنا في فصل خاص مستقل في بيان ثمرات الإيمان. قال تعالى: وتلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. قال تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر. والآيات في ذلك كثيرة. نعم.
ورتب عليه رضوانه والفلاح والسعادة.
قال تعالى قد أفلح المؤمنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم.
ولا يكون ذلك إلا بما ذكرنا من شموله للعقائد وأعمال القلوب وأعمال الجوارح.
أي هذا الأجر المترتب على الإيمان من دخول الجنان والنجاة من النيران والفلاح في الدنيا والآخرة والسعادة في الدنيا والآخرة هو مترتب على الإيمان الحق الذي بيّنه الله وبيّنه رسوله وأجمع عليه سلفنا الصالح من شموله للعقائد، وهذا قول القلب وأعمال القلوب من توكل ورغب وغير ذلك، وأعمال الجوارح من ركوع وسجود وطواف وغير ذلك. فيبين معنى الإيمان وأنه نطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك أتم بيان. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإيمان 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فمن أراد النجاة من النار ودخول الجنة، من أراد أن يرضى الله جل وعلا عنه وأن يكون من المفلحين السعداء في الدنيا والآخرة، فعليه بتحقيق الإيمان. ولا يتأتى ذلك إلا بالعلم، أن تتعلم الإيمان الذي بيّنه الله في كتابه وبيّنه رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته، أن تفهم الإيمان كما فهمه الأسلاف الكرام، لأن أهل الباطل في باطلهم يعمهون في هذا الباب، باب الإيمان وفي غيره. والعلامة السعدي ذكر كلاما طيبا نفيسا في مجموع الفوائد واقتناص الأوابد نقرأه. قال العلامة السعدي رحمه الله توضيح أن الإيمان يشمل عقائد الدين وأعمال القلوب وأعمال الجوارح كما بينها هنا من شموله للعقائد وأعمال القلوب وأعمال الجوارح. قال كما دل عليه الكتاب والسنة واتفق عليه السلف الصالح كما تقدم معنا في تعريف الإيمان، وأنه دل عليه كتاب الله وسنة نبيه وإجماع السلف. قال وبيان ارتباط بعضها ببعض، أعمال القلوب وأعمال الجوارح وعقائد القلوب، وذلك هذا بيان وهو مهم جدا، أن العبد إذا سمع النصوص من الكتاب والسنة الدالة على صفات الله إثباتا ونفيا، كقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، إذا سمع النصوص من الكتاب والسنة الدالة على صفات الله إثباتا ونفيا وعلى تصديق رسوله وعلى الإخبار بكل الغيوب وعلى الأمر بالخير والنهي عن الشر، يسمع النصوص في التوحيد ويسمع النصوص في بيان أن رسول الله مرسل من عند الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يسمع النصوص من كتاب الله وسنة نبيه في الإخبار بكل الغيوب، سواء ما أخبر به ربنا جل وعلا فيما مضى من الزمان وأخبر به رسوله أو فيما يستقبل، وهكذا يسمع الأدلة التي فيها الأمر بفعل الطاعة والخير والنهي عن الشر. هذا السامع بادئ بدء قال فإنه يفهمها أولا، فالله جل وعلا يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فيفهم المؤمن أن الله أمر عباده بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. قال فإذا فهمها وعرفها، عرف أمر الله في هذه الآية وعرف نهي الله في هذه الآية، عرف هذه الصفة التي أثبتها الله جل وعلا لنفسه، قال: اعترف القلب بها وصدقها تصديقا لا ريب فيه، تصديقا لله ولرسوله. إذن عند سماع هذه النصوص وفهمها يعترف القلب بها، وذلك بتصديقها، فمن مقتضى شهادتك أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر. قال: اعترف القلب بها وصدقها تصديقا لا ريب فيه، أي لا شك فيه، تصديقا لله ولرسوله، فالله أخبر بهذا الأمر وبهذا النهي وبهذا الغيب وبهذه الصفات، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، وأخبر بذلك رسوله عليه الصلاة والسلام، وهو الصادق المصدوق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال: وذلك تقتضي محبتها والتقرب إلى الله باعتقاد ما دلت عليه والجزم بأنه الحق النافع. فالإنسان لما يحصل في قلبه هذا التصديق تقتضي ويقتضي ذلك المحبة لهذا الأمر الذي أمر الله به ليفعله، ولذلك النهي ليتعبد لله جل وعلا بتركه فيصدق به. قال: والتقرب إلى الله باعتقاد ما دلت عليه، ويتقرب إلى الله جل وعلا باعتقاد ما دلت عليه هذه الآيات في أسماء الله والصفات، ما دلت عليه هذه الآيات في الأمر والنهي. قال: والجزم بأنه الحق النافع، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فماذا بعد الحق إلا الضلال. قال: فإذا عرف الله ورسوله وأحبه ويحب المرء وربه جل وعلا لما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، فالمتفقه في باب أسماء الله وصفاته ونعوت جلاله يحب الله سبحانه، هكذا مما يحرك محبة الله في قلب المؤمن النظر في آلاء الله ونعمائه على عباده، وأنه أرحم بهم من أنفسهم، فهذه المحبة تقتضي فعل ما أمره الله بفعله وترك ما نهاه الله جل وعلا عنه. قال: فإذا عرف الله ورسوله وأحبه، أحب كل ما يقرب إلى الله، وهذه هي المحبة الشرعية المقتضية لفعل المأمور وترك المحظور. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وكره كل ما يبغضه ويمقته، فيكون المؤمن الطائع لله ولاؤه لله وبراؤه لله، فيحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله ويأباه. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بين ذلك: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. قال: وحينئذ إذا أحب الله ورسوله وأحب ما يحبه الله ورسوله وأبغض ما يبغضه الله ورسوله، ينقاد القلب ويستسلم انقيادا جازما لطاعة الله وطاعة رسوله، فيقصد ويريد فعل ما يقدر عليه من محبوبات الله من واجب ومستحب، فتراه مجدا مجتهدا. ولهذا لما قسم العلماء محبة الله إلى قسمين، واجبة ومستحبة، فقالوا: الواجبة المقتضية لفعل الواجبات وترك المحرمات، والمستحبة ما كانت كذلك وزاد صاحبها إلى فعل، يعني هذا هو القدر المستحب، فعل المستحبات وترك المكروهات. لذا قال: ما يقدر عليه من محبوبات الله من واجب ومستحب. ونعرف أن هذا الأمر يحبه الله بأمره به أمرا شرعيا، بالثناء على أهله، بترتب الجزاء الحسن في الدنيا والآخرة، بجعله من الإيمان، وهكذا. قال: قصدا جازما يترتب عليه وجود ما قصده وأراده، ويقصد اجتناب ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله قصدا جازما يقترن به الترك، فتراه فاعلا للمأمور تاركا للمحظور. قال: وهذا هو معنى قوله: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا، وقول المؤمنين: سمعنا وأطعنا. ومنة الله عليهم بقوله ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. قال: فتبين أن هذه الأمور التصديق والاعتراف والحب والانقياد ووجود مقتضى هذا الانقياد متلازمة مرتبطة بعضها ببعض، إذا تم واحد منها وكمل علم أن جميعها قد كملت، وإذا انتفى واحد منها بالكلية علم أن جميعها انتفت، وإذا نقص واحد منها فلنقص في بقيتها. فافهم هذا الإيضاح في بيان الإيمان. قال: ولهذا مثل الله الإيمان بالشجرة في وجودها وكمالها ونقصانها على هذا الوصف الذي ذكرناه، والله أعلم. هذا بيان في غاية الحسن وهو مهم جدا. نعم.
لأنه متى فات شيء من ذلك حصل من النقص وفوات الثواب وحصول العقاب بحسبه،
وهذا كما تقدم معنا في كلام المصنف. فالله جل وعلا رتب على الإيمان دخول الجنة والنجاة من النار والرضوان والفلاح والسعادة، فكلما كمل إيمان العبد كلما كان أعظم أجرا. ولهذا قسم أهل السنة والجماعة دخول الجنة إلى قسمين: دخول أولي، وهؤلاء لأهل الإيمان الذين فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات، والذين فعلوا المستحبات وتركوا دقائق المكروهات، السابقون والمقتصدون، فهؤلاء يدخلون الجنة دخولا أوليا. ثم ذكروا القسم الثاني: دخول الجنة بعد زمن، وهذا لمن مات على أصل الإيمان ومات فاعلا لكبيرة من كبائر الذنوب والآثام، ولم يشأ الله جل وعلا أن يغفر له فأدخله النار تطهيرا له ومآله الجنة. هذا يبين لك معنى قوله: لأنه متى فات شيء من ذلك حصل من النقص وفوات الثواب وحصول العقاب بحسبه. نعم.
بل أخبر الله سبحانه وتعالى أن الإيمان المطلق تنال به أرفع المقامات في الدنيا.
أخبر ربنا جل وعلا في كتابه وكذا رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته أن الإيمان الذي تقدم تعريفه وأنه قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، المطلق الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل، تنال به بإذن الله جل وعلا أرفع المقامات في الدنيا. والله جل وعلا بيّن: من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق، هذا في الدنيا، وأعلى المنازل في الآخرة كما سيأتي معنا ذكر الأدلة. نعم.
وأعلى المنازل في الآخرة، فقال سبحانه وتعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون.
وهذا الدليل لأنهم نالوا أعلى المقامات في الدنيا الصديقية، كمال التصديق وقوة تصديق القلب. نعم.
والصديقون هم أعلى الخلق درجة بعد درجة الأنبياء في الدنيا وفي منازل الآخرة.
إذا قال الله جل وعلا: من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، فذكر ربنا جل وعلا بعد النبيين الصديقين، ثم ذكر الشهداء والصالحين، فدلت هذه الآية على أن الصديقين هم أعلى الخلق درجة بعد درجة الأنبياء والمرسلين في الدنيا وفي منازل الآخرة. نعم.
وأخبر في هذه الآية أن من حقق الإيمان به وبرسله نال هذه الدرجة،
لقوله تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله، فحققوا الإيمان بالله وبرسله، ثم ذكر الجزاء وذكر هذه الدرجة العظيمة التي ينالها من حقق الإيمان بالله ورسله: أولئك هم الصديقون. فقوله أن من حقق الإيمان به أي بالله وبرسله نال هذه الدرجة التي هي الصديقية. نعم.
ويفسر ذلك ويوضحه ما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال:
من حديث أبي سعيد الخدري متفق عليه. نعم.
إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف في الجنة،
وهذا فيه تفاضل أهل الجنة في منازلهم بتفاضل أعمالهم، وهذا التفاضل لتفاضل إيمانهم. نعم.
كما تراءون الكوكب الشرقي أو الغربي في الأفق لتفاضل ما بينهم، فقالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين.
هذا هو الشاهد، رجال آمنوا بالله أي حققوا الإيمان بالله ورسله، فكانوا في المنازل العالية في الجنة. إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تراءون الكوكب الشرقي أو الغربي في الأفق، أي لعلو هذه المرتبة، جعلنا الله وإياكم منهم. نعم.
وإيمانهم بالله وتصديقهم للمرسلين في ظاهرهم وباطنهم، في عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم.
وإيمانهم بالله كما تقدم إيمان بوجوده، بربوبيته، بإلهيته، بأسمائه وصفاته، وإيمانهم وتصديقهم للمرسلين أنهم يؤمنون أنهم مرسلون من الله رب العالمين بالبشارة والنذارة وإقامة الحجة. نعم. وأن دعوتهم واحدة، وهي الدعوة إلى توحيد الله رب العالمين وإن اختلفت شرائعهم، لذا قال في ظاهرهم وباطنه، وهذا لإخراج المنافقين، فالمنافقون أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. ولهذا قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فالإيمان يكون في ظاهر الحال وباطنه، في ظاهره بالانقياد بالأعمال الظاهرة، وباطنه في عقيدة القلب وتصديقه وإقراره، في عقائدهم التي أمرهم الله جل وعلا باعتقادها، وأخلاقهم كما تقدم معنا من أن الإيمان يشمل عقائد الإيمان والأخلاق والأعمال، وأعمالهم. نعم.
وفي كمال طاعتهم لله ولرسله،
ذلك بفعل الأوامر واجتناب النواهي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، كما قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم.
فقيامهم بهذه الأمور به يتحقق إيمانهم بالله وتصديقهم للمرسلين.
هذا، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، والحمد لله رب العالمين.